وقبل أن ندخل أيضا في محل النزاع وفي بيان الصحيح في المسألة، ذكر المصنف رضوان الله تعالى عليه أن القائلين بالوجوب الغيري اختلفوا فيما بينهم في أن الوجوب الغيري هل يتعلق بمقدمة الواجب مطلقا أم أنه يتعلق بخصوص المقدمة الموصلة. توضيح ذلك أن مقدمات الواجب تارة تكون موصلة إلى الواجب وأخرى لا تكون موصلة إليه. المراد من المقدمة الموصلة المقدمة التي يتعقبها الواجب فعلا، أي تصدر المقدمة ولا يتخلف عنها الواجب، فالمكلف الذي يأتي بهذه المقدمة هو يأتي بذي المقدمة مباشرة أو يأتي بذي المقدمة حتما. فإذا كانت المقدمة من هذا القبيل سميت بالمقدمة الموصلة. كمن سافر إلى مكة وحج فإنه أتى بالمقدمة التي هي السفر، وتعقب هذه المقدمة الإتيان بالواجب، فيقال هذه مقدمة موصلة، أي أنها مقدمة تحقق بعدها الواجب حتماً. طبعاً ليس بنحو الملازمة، يعني أنها تستلزم وقوعه حتماً، لا لا، بنحو أنه هو أتى بالمقدمة وأتى بذي المقدمة. في مقابل ذلك المقدمة غير الموصلة التي هي المقدمة التي يأتي بها المكلف لكن من دون أن ينتهي به الأمر إلى أن يأتي بالواجب لسبب أو لآخر، كمن سافر إلى مكة لكنه لم يحج، فلم يحج لماذا؟ مثلا اعتقل، أو مثلا عدل عن قصده إلى الحج إلى قصد آخر كقصد التجارة مثلا أو ما شكل ذلك، فهذه يقال لها المقدمة غير الموصلة. الآن عندما نقول الواجب الغيري يتعلق بمقدمة الواجب، ما هو مرادكم؟ يتعلق بمقدمة الواجب إذا كانت موصلة، أم أنه يتعلق بمقدمة الواجب مطلقا سواء كانت موصلة أم لا، يعني سواء انتهى بها الأمر إلى أن يتحقق معها الواجب أم لا. مش أنه تعلق الوجوب الغيري بالمقدمة غير الموصلة، الترديد بين الشقين، بين أن يكون المقصود من مقدمة الواجب خصوص الحصة الموصلة منها، وبين أن يكون الذي تعلق به الوجوب الغيري والمقدمة مطلقان. مش أنه يدور الأمر بين أن يكون الوجوب الغيري متعلقاً بالمقدمة الموصلة أو بالمقدمة غير الموصلة، هنا يدور الأمر بين الحصة التي هي المقدمة الموصلة وبين المطلق الذي هو جامع بين المقدمة الموصلة وغيره. يعني لا يوجد قائل ولا يتوهم القائل بأن المقدمة التي نبحث عنها هي خصوص المقدمة غير الموصلة، وإنما الكلام في التعميم للمقدمة غير الموصلة. يعني بعبارة ثانية، تعلق الوجوب الغير على القول به، تعلق الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة قدر متيقن، إنما الكلام في أنه هل يتعلق أيضا بالمقدمة إذا لم تكن موصلة أم لم يتعلق، هذا خلاف آخر بين القائلين بالوجوب الغيري في المسألة. الآن ما هو الصواب؟ هل نقول بالوجوب الغيري، بثبوت الوجوب الغيري، أو لا نقول بثبوته؟ هل نقول بالملازمة، كلما وجب الشيء شرعا وجبت مقدمته كذلك؟ هل نقول بالترشح أو لا نقول بالترشح؟ المصنف رضوان الله تعالى عليه يقول الكلام ينبغي أن نوقعه تارة في مقام الجعل، وأخرى في مقام المبادئ. إذن البحث عن الملازمة ينبغي أن نبحث عنه في مقامين: المقام الأول الملازمة على مستوى عالم الجعل والإيجاب، المقام الثاني الملازمة على مستوى عالم المبادئ من الملاك والإرادة. أما على مستوى عالم الجعل والإيجاب، يعني هل يسري الجعل المولوي للوجوب من ذي المقدمة إلى المقدمة أو لا يسري؟ هل هناك ملازمة بين أن يجعل المولى ذا المقدمة واجبا وبين أن يجعل المقدمة واجبا؟ المصنف يقول قد عرفنا فيما سبق أن الجعل والإيجاب من الأفعال الاختيارية للمولى، فلا يثبت الجعل بالسراية والملازمة. الجعل ليس من الأمور التي تثبت بالسراية، بالترشح، بالاستلزام، وإنما هو فعل اختياري لا يثبت إلا إذا تعلق به الاختيار أولاً وبالذات. يعني فالمولى إذا أراد أن يجعل وجوباً على المقدمة يجب عليه أن يصدر ذلك باختيار المولى، تماماً كالوجوب المتعلق بأصل الواجب، بالواجب النفسي. لا يمكن فرض ثبوت الجعل إلا بالاختيار. الأفعال الاختيارية لا علة لها إلا اختيار الفاعل، وليست من الأمور التي تثبت بالملازمات العقلية.
اختار من خلال السراية؟
لا، ما السراية نحن بحسب الفرض كنا نقول يوجد جعل واحد وهو الجعل المتعلق بالواجب النفسي. نحن بالملازمة العقلية استنتجنا أنه إذا يوجد جعل هناك فإذا يوجد جعل هنا، وبنقول الآن هل المولى له اختيار مثلا، لا له اختيار مستقل في باب المقدمة مستقلا عن ذي المقدمة؟ لم يثبت لدينا ذلك، إذ الوجوب الغيري معلول للوجوب النفسي بحسب الفرض.
يعني أما إذا ثبت لنا سيتبقى، إذا ما ثبت لنا
فإذا بعبارة أخرى نحن ما نتحدث عنه من الوجوب النفسي والاختيار التبعي، ولا يوجد شيء اسمه اختيار تبعي. إما أن تختار ذلك أولا وبالذات أو لا يحصل اختيار أصلا. فإذا هذا فعل لا يصدر عن المولى إلا باختياره، والمولى بحسب الفرض ليس له إلا اختيار واحد وليس له إلا جعل واحد، فلا ينتقل بالسراية ولا يثبت بالسراية جعل آخر. فإذا لا دليل على سراية الوجوب جعلان من ذي المقدمة إليها، يعني إلى المقدمة، بل الدليل على خلافه. فإن الجعل والإيجاب لا يكونان إلا فرع اختيار المولى، فرع أن يوجب وأن يجعل، والمفروض أنه لم يصدر منه إلا جعل واحد. فمن يدعي ثبوت الوجوب الغيري في عالم الجعل فهو مطالب بالدليل على ذلك، أن يبين أن المولى جعل بجعل مستقلا وجوبا على نفس المقدمة. إذن هذا فيما يتعلق بالمقام الأول. إذن قلنا لابد من الكلام تارة في مقام الجعل والإيجاب وأصل التشريع، وأخرى في مقام المبادئ. أما على مستوى المبادئ، المصنف رضوان الله تعالى عليه هنا لا يتحدث إلا عن عالم الإرادة، وهو يقول نحن نميل إلى القول.
بس المصنف يتكلم عن مستوى الإرادة؟
لم يتكلم إلا على مستوى الإرادة، لعله لأنه يعتقد بأنه لا موجب لسراية الملاك. إذا الملاك كان موجودا في الواجب النفسي فلا تسر المصلحة وتنتقل المصلحة إلى المقدمات، بل ربما لا يكون هناك مصلحة في ذات المقدمة. إن قلت هذه المصلحة التبعية، نقول هذه المصلحة التبعية نحن نؤمن بها، لكن ليست هي يعني لا تكون علة لإيجاب مستقل، لا تكون علة لجعلان مستقل.
ليش المصلحة بتكون هي المصلحة الموصلة بما هو موصل بيكون في مصلحة؟
لكن يعني ربما يكون تكون المصلحة فقط، مثلا لنفترض الآن لا يوجد مصلحة في نفس شرب الدواء، وإنما يوجد مصلحة في أن تشفى من المرض. فالمصالح كان اللي بدنا نقوله إنه المصالح والمفاسد رهن بعالم الواقع وعالم التكوين. هذا الشيء تكوينان، إما فيه مصلحة في نفسه أو لا. مصلحة التبعية ليست هي العلة لثبوت الحكم الشرعي. على هذا الأساس لعله لأجل ذلك المصنف لم يتحدث عن جانب الملاك هنا، وإنما تحدث عن خصوص الإرادة. يقول المصنف نميل إلى القول بأن المحبوبية تسري من ذي المقدمة إلى المقدمة. نميل إلى القول بسراية المحبوبية من ذي المقدمة إلى المقدمة. لكننا لا نمتلك برهانا على ذلك، بل هذه المسألة مما لا برهان على إثباتها ولا على نفيها، لكننا بالوجدان ندرك أن من أحب شيئا أحب مقدمته. الآن طبعا المصنف يمثل بهذا المثال على ما نقل عنه، أن من أحب الوصول إلى الحبيب حبيبة أن من أحب الوصول إلى الحبيب أحب الطريق إليه. يعني بلكي
الوصل.
إذن المحبوب لديه هو الوصال مع الحبيب، الجلوس مع الحبيب، لكن يتوقف ذلك على أن تسير في طريق معين. فالذي يحب بيت الحبيب يحب الطريق المؤدية إلى بيته. هذا مطلب وجداني وليس مطلبا برهانيا.
الطريق فيها زور.
بس عفوا يعني بحب نفس الطريق صار
أصدق.
هذا قبل ما يتزوج.
يعني مش دائما. لا مش دائما. لا صح مش دائما. مصنف ما ادعى إنه قضية دائمية. لكن من أحب شيئا أحب
يعني مقدمة. مش خارج إنه يجي يحط
قصدي. يعني فيك تمثل بهذا المثال شرب الدواء. قد تكره شرب الدواء لكنك تحب أثره. والمطلوب هو أثره وحصول الشفاء. لكنه دواء مر معلقمة. لن تحب شربه. هذا مطلب لا يتحقق. ليس بنحو القضية الدائمية. لذلك يعني الآن ما هي الثمرة التي تترتب على ذلك؟ يعني هل هذا قول بالوجوب الغيري؟ ليس هذا قولا بالوجوب الغيري، هذا إنكار للملازمة في الحقيقة.
الوجدان مش محل
دليل. الوجدان دليل لكنه ليس دليلا يقينيا. دليل ما لم يرجع إلى برهان فلا يكون يقينا. نعم يعني هو يدخل في القضايا البديهية، لأن القضايا الوجدانية جزء من القضايا البديهية، لكن لا نستطيع أن نقيم برهانا عليه. لكن من خلال تتبع الأمثلة يظهر أن هذه القضية ليست قضية دائمية، فلا نستطيع على سبيل الموجب الكلي أن نقول كل ما أحب المولى ذا المقدمة أو شيئا أحب مقدمته. فلا دليل أيضا على سراية المحبوبية. نعم قد يترتب بعض الثمرات إن هون هل تجتمع المحبوبية والمبغوضية؟ يعني صحيح أن هذا ليس قولا بالوجوب الغيري، لكن الثمرة التي سوف تأتي بعد قليل لبحث الوجوب الغيري قد نستطيع أن نطبقها حتى على القول الذي ذهب إليه المصنف. إذن هذا تمام الكلام في تحقيق الحال في هذه المسألة.
يعني شو النتيجة؟
الرأي النهائي عند المصنف أننا لا نقول بالوجوب الغيري
حتى على مستوى الإرادي،
لكننا نقول بأنه على مستوى المحبوبية، المحبوبية قد تسري من الشيء إلى مقدمته، قد تسري من الشيء إلى مقدمته.
ايش بس تعرض المحبوبية؟ مش
يقول هو يقول إنما المرجع الوجدان الشاهد بوجودها، أن الوجدان يشهد بوجوده، لكن هنا لم يبين أنه يشهد بوجودها دائما، وإن كان ظاهر كلامه الدوام والكلية.
ليش تعرضش للمحبوبية بس
على المحبوبية؟ باعتبار نحن عم نحكي عن الواجب، كلام في الوجوب الغير. الواجب ليس فيه إلا المصلحة والمحبوبية. إذن خلاصة رأي المصنف أنه لا دليل على الوجوب الغيري بالمعنى الذي ذكره بعض الأصوليين، لأن بعض الأصوليين تحدث عن الوجوب الغيري بمعنى وجوب ثان مجعول على المقدمة على حد الوجوب المجعول على ذي المقدمة، ونحن على مستوى عالم الجعل لا نؤمن بثبوت الملازمة، لأن الوجوب في عالم الجعل والتشريع مما لا يثبت بالسراية، وإنما الطريق الوحيد لثبوته هو أن يتعلق به الاختيار الأولي المستقل، وهذا باعتراف القائلين بالوجوب الغيري ليس موجودا، ليس متوافرا. نعم في عالم المبادئ يمكن القول بأن المحبوبية قد تسري أو تسري من ذي المقدمة والواجب النفسي إلى المقدمة، لكن هذه قضية وجدانية لا نستطيع أن نقيم برهانا عليها، كما أنه لا برهان على خلافها.
وأنت لو سلمنا أنه افترضنا الملاك أو الإرادة انتهى، هل هذا بصير فينا نقول أنه صار في وجوب غيري؟
لا لا، ليس بالإصطلاح ليس هناك وجوب غيري، لكن من ناحية النتيجة هلأ بس نستعرض الثمرة نتعرض، من ناحية النتيجة قد تكون نفس النتيجة التي ينتهي إليها القائل بالوجوب الغيري. الآن ما هي ثمرة هذا البحث؟ هل لهذا البحث من ثمرة؟ طبعا هذا السؤال يكتسب أهميته في هذا البحث من جهة أن الوجوب الغيري ليس هو الذي يرتب على المكلف مسؤولية أن يأتي بالمقدمة. نحن بحسب الفرض قلنا، سواء قلنا بالوجوب الغيري أم لم نقل بالوجوب الغيري، فأنت أيها المكلف يجب عليك أن تأتي بالمقدمة. فالوجوب الغيري الذي حل ضيفا علينا ليس هو الذي أحدث المسؤولية، ليس هو المتسبب في حدوث المسؤولية، ليس هو الذي جعلني مسؤولا عن توفير المقدمة. يرحمكم الله. كما أننا عرفنا أيضا أنه لا استقلالية له، لا في عالم الامتثال ولا في عالم الإدانة واستحقاق العقاب، فلا يظهر له بحسب الفراغ أو بحسب الظاهر من ثمرة، ليس له بحسب الظاهر ثمرة. يعني إذا أتيتم بالوجوب الغيري نسألكم لماذا تأتون به؟ لماذا تصرون على القول به؟ هل من دون الوجوب الغيري لا تثبت المسؤولية؟ نقول سواء قلنا بالوجوب الغيري أم لم نقل، المسؤولية ثابتة على كل حال. وبهل يترتب على الوجوب الغيري أي أثر في عالم الامتثال؟ نقول الامتثال هو الامتثال للواجب النفسي، والوجوب الغيري لم يقدم ولم يؤخر شيئا في هذا المجال. قبل الوجوب الغيري كان عندنا امتثال واحد، بعد الوجوب الغيري كان أيضا عندنا امتثال واحد. وفي عالم استحقاق العقوبة الأمر أيضا كذلك، المعصية على تقدير ترك الواجب النفسي معصية واحدة، سواء قلنا بالوجوب الغيري أم لم نقل، فأين أثر الوجوب الغيري وما هي ثمرته؟ إذن هذا البحث يبدو، أو هذا السؤال يبدو سؤالا ملحا، إذ للوهلة الأولى لا يتصور لهذا البحث من ثمر، فلا موجب للخلاف والنزاع فيه أصلا. المصنف رضوان الله تعالى عليه يجيب عن ذلك بأنه يمكن لنا أن نصور بعض الثمرات. في الحلقة الثانية يذكر ثمرة واحدة لهذا البحث، يقول: تظهر الثمرة في هذا المورد، لو كان لدينا واجبا وتوقف هذا الواجب على مقدمة محرمة، ولكن كان الوجوب أهم ملاكا من الحرمة، كما لو توقف إنقاذ النفس المحترمة على إتلاف ملك الغير. واحد مثلا حتى تنقذ هذا الإنسان مثلا تحتاج إلى أن تدعس على المزروعات التي زرعها فلان مثلا، فتوقف على إتلاف زرع الغير، هنا لا يوجد لدينا واجبا وهو إنقاذ النفس المحترمة، ولهذا الواجب مقدمة، لكن هذه المقدمة في حد نفسها محرمة. إتلاف زرع الغير حرام، لكن إذا قارنا بين إتلاف زرع الغير وبين إنقاذ النفس المحترمة، فإن إنقاذ النفس المحترمة أكثر أهمية بنظر المولى، أهم ملاكا بنظر المولى. فلو فرضنا أن المكلف أتلف زرع الغير، جيد، بدي أقول أنه ينطبق عليه، لكن بناء على
أنه مستطيع،
دعوة أنه مستطيع. طيب، إذن لو أتلف زرع الغير وهو في الطريق لإنقاذ النفس المحترمة، لكنه بعد أن وصل إلى الغريق مثلا لم ينقذه، وصل على حافة النهر مثلا خاف، فهنا هذه المقدمة التي أتى بها والتي هي إتلاف زرع الغير، هل وقعت منه على سبيل الامتثال للواجب أم وقعت منه على سبيل الحرام؟ هل ما أتى به من إتلاف زرع الغير يكون حينئذ مصداقا للواجب أم يكون مصداقا للحرام؟ إذا أنكرنا الوجوب الغيري فهذه المقدمة لم يتعلق بها وجوب أصلا، إذن ليست متعلقا للوجوب، فتكون قد وقعت من المكلف محرمة، فيكون هذا المكلف مأثوما، فيستحق العقاب. وكذا الحال إذا قلنا بأن بثبوت الوجوب الغيري، ولكن في خصوص المقدمة الموصلة، يعني إذا قلنا نحن قائلون بالوجوب الغيري مثلا، لكن نقول بأن الوجوب الغيري إنما يتعلق بالمقدمة إذا كانت موصلة، فهذه المقدمة في المثال لم تكن موصلة، فلم يتعلق بها وجوبان فتثبت الحرمة، فما أتى به فهو مصداق للحرام. وأما إذا قلنا بثبوت الوجوب الغيري وبأن الوجوب الغيري يتعلق بالمقدمة مطلقا موصلة كانت أم غير موصلة، فإن هذه المقدمة حينئذ يكون قد تعلق بها الوجوب. فتزول الحرمة عنها لا محالة، وإلا اجتمع الأمر والنهي. ليش يتعلق بها الوجوب وينبغي أن نقول بزوال الحرمة؟ لأنه المفروض أن الواجب أهم من الحرام في المثال. فلا تثبت حرمة مع ثبوت وجوب أهم، وإلا كان هذا من صغريات مسألة اجتماع الأمر والنهي. وعلى هذا الأساس فما أتى به المكلف يكون مصداقا للمأمور به، فلا يكون عاصيا والحال هذه بإتلافه زرع الغير. نعم يكون عاصيا بأي شيء، بتركه إذا تركه، يعني أنه مش دائما بيكون تركه عامدا. فلو خاف على نفسه من الغرق مثلا، أو وجد أنه ما عاد في فايدة مثلا، وصل لآمية مثلا، هنا ما ارتكبه من إتلاف زرع الغير لم يرتكب فيه أي حرام. فإذن هذه ثمرة للقول بالوجوب الغيري، أو إحدى الثمرات للقول بالوجوب الغيري. هذا تمام الكلام في هذا.
بغض النظر بالثمرة، أنا مش بلاقي كتير دي ثمرة واضحة وواضحة، إنه هل معقول هذا بغض النظر عن الوجوب الغيري؟ إذا واحد بده يروح يعني هلا أتلف زرع الغير كرمال ينقذ نفسه، وآخر شيء مات النفس، مش دائما تحس أنت مستحيل الله يعاقب على هالعمل؟ يعني بدي واحد القصة، يعني إنه معقولة أنا مثلا إنه رايح كرمال أنقذ، كمان واجب أعمل واجب الله أمرني فيه.
هلا إذا وصل لأمية أو هو مع فقد القدرة مثلا ممكن، بس إذا وصل مثلا لا هذا جاري اللي امبارح قتلت أنا وياه بديش لا أنقذه ولا شيء مثلا، فهون يعني هون من الواضح إنه إتلافه لزرع الغير وقع على وجه الحرمة.
هون مولانا هون بتحس أنت القبيح كان هو إعراضه عن الإنقاذ، مش إنه أصل الإتلاف، يعني لما حين أتلف كان نيته الإنقاذ.
يعني مقتضى القاعدة، ليش مقتضى القاعدة أن هذه مقدمة محرمة ولم يتعلق بها وجوبا؟
ليش وقد وجوب وجوب عقل، ما وجوب العقل كمان ما مش وجوب هو؟ نحن أنا هذيك المسألة كم جهة سألتني إنه ليش إحنا بس تتعارض الوجوب مع النهي، والوجوب كان وجوب عقلي ما بيتعارضوا هون؟
لا هون الوجوب العقلي ماش، خلينا نفكر فيها.
إنه يمكن إذا طلعنا هيك إنه دائما في وجوب يعني ما عادش بيصير في ثمرة،
لأنه يعني الوجوب العقلي كمان ملاكه أهم من خلينا نفكر فيها. طيب فهذا تمام الكلام في مبحث الوجوب الغيري لمقدمات الواجب. زيادة الأب؟ ها؟
أنا على السوا بفاجئ. هلا بعد الظهر.
يعني المبحث اللي بنفوت فيه جديد بده وقت.
فينا نعطي مقدمة لهذا المبحث. طيب. البحث الآتي في اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده. هذا المبحث المعبر عنه في كتب الأصول بمسألة الضد، الذي يبحث عادةً في مبحث النوائي، أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أم لا؟ الضد في كلمات الأصوليين له اصطلاحان. الاصطلاح الأول وهو المعبر عنه بالضد العام، والمراد منه النقيض، ونقيض كل شيئان رفعه كما هو واضح. مثلا إذا قلت الصلاة أو فعل الصلاة، نقيض فعل الصلاة ما هو؟ ترك الصلاة، عدم الصلاة. الإنقاذ مثلا، نقيضه ترك الإنقاذ، نقيض كل شيء تركه رفعه. هذا يصطلح عليه في هذا المبحث باسم الضد العام، لعل تسميته بهذا الاسم من باب أن هذه الضدية حينئذ ليست ضدية خاصة بالأصول، أو أن التسمية أن التضاد بين الشيء وبين نقيضه ليس تضادا بمصطلح الأصول فقط. طبعا التضاد هون يعني يريد منه الأصول، عادة كلمة التضاد في كلمات الأصوليين تطلق على ما يعم التقابل، على ما يعم جميع أقسام التقابل، مش بس التضاد بالمعنى المنطقي، يعني على ما يعم المراد من التضاد التعاند، التنافي، مطلق التنافي، مطلق التكاذب، مطلق التعاند، حتى لو كان من قبيل ضد من قبيل النقيضين أو من قبيل الملكة والعدم أو من قبيل. فهنا النقيضان بينهما تضاد، يعني بينهما تعاند، وهذا التعاند ليس مختصا بمحذور، يعني ليس ناشئا من محذور يرجع إلى علم الفقه أو إلى علم أصول الفقه. التناقض الموجود بين الصلاة وترك الصلاة ليس تناقضا اصطلاحيا، لأن الفقه قال يوجد تناقض بينهما، لا، بل الصلاة تكوينان مناقضة لترك الصلاة، فلعله لأجل هذا سمي هذا أو أطلق على هذا المعنى من الضد اسم الضد العام. المعنى الثاني للضد الضد الخاص. المراد من الضد الخاص الأمر الوجودي الذي لا يمكن أن يجتمع مع الشيء في مقام الامتثال.
ضد المنطق يعني.
لا، هلأ من ناحية أنه أمر وجودي نعم، بس مش هناك تضيق قدرة المكلف عن الجمع بينهما، هذا اللي بحثنا عنه بمسألة التزاحم، كالصلاة والإزالة أو الصلاة وإنقاذ الغريق. الإزالة ليست عدم الصلاة، والصلاة ليست عدم الإزالة، لكن نفرض في المثال أنه لا يمكن للمكلف أن يجمع بينهما معا، لا يستطيع أن يزيل النجاسة وأن يصلي معا، فيقال حينئذ الإزالة ضد للصلاة. المشي ليست عدما للصلاة. هذه الضدية بينهما نشأت من وين؟ نشأت من الفقه والأصول، يعني أنه لا يمكن امتثالهما معا، إذا تضيق قدرة المكلف عن امتثالهما معا، فهما ضدان بهذا. إذا اتضحت هذه المقدمة، إذا صار واضح الفرق بين الضد الخاص والضد العام. دائما الضد العام مثل الصلاة ضدها العام هو تركها، الضد الخاص للصلاة ليس هو ترك الصلاة، وإنما هو شيء آخر كالإزالة كالإنقاذ وما شكل ذلك. إذا اتضح ذلك فالبحث في المقام يقع، أو في هذه المسألة يقع في مقامين. المقام الأول في أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده العام أم لا؟ يعني لو أن الشارع أوجب علي الصلاة، وجوب الصلاة علي، هل يقتضي حرمة ترك الصلاة؟ المقام الثاني أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده الخاص أم لا؟ لو أوجب المولى علي الصلاة فهل يقتضي ذلك أن تكون الإزالة حراما؟ فإذا هذان مقامان لابد لنا من البحث فيهما. طب يأتي إن شاء الله. الحمد لله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
لنا البحث أنه إذا أوجب الصلاة في هذا الوقت
يعني بفرض التضاد يعني الآن هلأ عندي 5 دقائق ما بيسع إلا للصلاة ولا للإزالة، فلو أوجب في هذه الدقائق الخمس الصلاة فهل تحرم الإزالة؟
خلينا نأخذ دقيقة.